قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى نستعين به ونستهديه ونستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فما زال الحديث موصولا الحمد لله وقوته وطوله مع هذا الكتاب المبارك. وقد توقفنا في المرة الماضية عند قول المصنف المسألة الرابعة في أركانها أي أركان الصلاة. العلماء يفعلون مثل هذا الأمر فيقولون للشيء شروط وأركان وواجبات وسنن، هذا من باب تقريب العلوم للناس حتى يتيسر لهم فهم هذه المسائل. أما الركن في اللغة فهو أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها. وهو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه، يعني الركن يكون جزءا من هذا الشيء بخلاف شرطه فيكون منفصلا عنه. يعني الشرط يكون منفصل على ما اشترط إليه، فالوضوء هو شرط لصحة الصلاة هو ليس جزءا من الصلاة. أما الركوع والسجود والقيام فهذه أركان وهي جزء من إيه؟ من ذات الصلاة، من حقيقة الصلاة ومهيتها. لذا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع مجلد الثاني صفحة 397: والأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح بها. يعني كل من الركن والشرط يجتمعان في أن الصلاة لا تصح إلا به، ولكن تخالف الشروط الأركان في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن الشروط قبلها، يعني شروط الصلاة دخول الوقت، طهارة الثوب البدن والمكان، كل هذا الوضوء هذا قبل الإيه؟ قبل الصلاة. الأمر الثاني أن الشروط مستمرة من قبل الدخول في الصلاة إلى آخر ليه؟ الصلاة. يعني أنت واحد يتوضأ في الركعة الأولى بس وعلى الركعة الأولى مش إشكال، لا، فهو مستمر معنا. والأركان ينتقل من ركن إلى إيه؟ إلى ركن، ينتقل من القيام إلى الركوع، ثم من الركوع إلى الإيه؟ إلى الرفع، من الرفع ويتنقل. أما الشروط فلا بد أن تكون مصطحبة في كل الصلاة. الثالث أن الأركان تتركب منها ماهية الإيه؟ الصلاة. الصلاة عبارة عن إيه؟ قيام وركوع وسجود بخلاف الشروط، فستر العورة لا تتركب منها ماهية الصلاة. يبقى يتوافق كل من الشرط والركن في أن الصلاة لا تصح إلا بهما، هذا اتفاق. يخالف الشرط الركن في مسائل أن الشروط تكون قبلها، الشروط مستمرة قبل الدخول في الصلاة، وأما الشرط فهو خارج يعني الصلاة كستر العورة، هذا أمر منفصل عن ماهية الصلاة بخلاف الأركان فهي جزء من يعني الصلاة. قال الأركان هي التي تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معها، أما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. وأركانها 14 ركنا، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وأركانها هي الايه؟ أركان الصلاة. تجد بعض كتب الفقه يعملها 14 وبعضهم يعملها ايه؟ ويعملها 10. فهذا يعني فبيأتي مثلا على بعض الأركان، يعني الرفع من الركوع والاعتدال منه، فتجد يفعلها ايه؟ أمرا واحد. هنا قسمها ليه؟ إلى اثنين، فالزيادة تأتي من هذا الأمر. وأركانها 14 ركنا لا تسقط عمدا، يعني الركن لا يسقط إذا تعمدت ترك ركن من الأركان. عمدا هذا تأثم، والصلاة هذا تبطل. تبسهوا كذلك لابد أن تأتي بركن حتى إذا نسيته. والعلماء اختلفوا، طب إذا نسيته؟ منهم من قال إذ يعني لم تفارق المهل، يعني أنت كبرت وبعد ما كبرت قمت داخل في القراءة وشرط لم تقرأ بفاتحة الكتاب، بينما تفر راكعا إذ تذكرت أنك لم تقرأ فاتحة الإيه؟ الكتاب. قول يعني لأهل العلم أنك تعود إلى هذا الركن مرة أخرى وتأتي به. قول آخر أنك تلغي هذه الركعة وتأتي بركعة جديدة. فقالوا لأبي حنيفة أن الصلاة أصبحت إيه؟ باطلة. هذا في فوات الركن. أما ركن واحد إن فات محله فالصلاة غير منعقدة. ما هذا الركن؟ حسنت، تكبيرة الإحرام. فلو دخلت في الصلاة قرأت الفاتحة وأتيت بباقي الأركان وأنك لم يعني تكبر تكبيرة الإحرام، الصلاة لم إيه؟ لم تنعقد، لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أنت لم يعني تستحل الصلاة إذ نسيت هذا الركن من أركان الصلاة. الله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. طب سهوا يعني هذا لا إثم عليك، رفع عنك الإثم وستأتي بهذا الركن على التفصيل الذي قلناه. أما عمدا فتبطل صلاتك، صلاتك تصبح باطلة وتأثم لتعمد ترك هذا الركن من أركان الصلاة. إن شاء الله أجعل بس الأسئلة في الآخر، لأن المفروض النهارده إحنا نخلص الأركان والواجبات، مش عارف بقى يعني الوقت يسمح ولا عشان بس ما نطولش. لو هناك يعني سؤال إن شاء الله تعالى أجعل في الآخر، معذرتك. فقالوا أركانها 14 ركنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وبيانها كما يلي. الأول القيام في الفرض على القادر منتصبا. القيام في الفرض يبقى خرج معنى الايه؟ النافلة، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل على الراحلة. هذا طيب على القادر، يبقى لو أنه في فريضة ولكن عجز، والعاجز إما يكون لمرض أو عدم تمكن أو خوف ضرر، هذا يكون إيه؟ يكون عاجز، إما مرض والأمر فيه صلي قائما فإن لم تستطع. طيب غير متمكن، غير متمكن أو يعني يخشى على نفسه الضرر، كالذي يصلي على ظهر سفينة خيبة يعني موجة ترفعه يكون ركوعه في قاع البحر، فهذا ايه؟ فهذا في يعني كون العاجز. قال القيام في الفرض على القادر منتصبا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. هنا اشتراط القدرة، وهذا شرط في كافة أنواع التكاليف. إذا سقط هذا الشرط أصبح الإنسان غير إيه؟ مكلف. لا يكلف له نفسا إلا وسعه، ولا يكلف له نفسا إلا ما أتاه. فاشتراط القدرة هذا إذا تعذر سقط الإيه؟ سقط التكليف، لا تكليف إلا بما يستطاع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اشتراط القدرة، يقول اشتراط القدرة في جميع التكاليف قد أتت به الشريعة، والشريعة طافحة هكذا، بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة. والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال: اتفق المسلمون على أن المصلي إن عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط ما عجز عنه، سقط مع إيه؟ مع لا تكليف إلا مستطاع. هذا الكلام في مجموع الفتاوى، ونقلت هذا الكلام من معالم أصول الفقه للجيزاني صاد 340. هذا أصل من الأصول، لا بد من الاستطاعة والقدرة عند فعل التكاليف الشرعية. فقوله القيام في الفرض على القادر، قال الألباني رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما السفر فكان يصلي على راحلته أي النافلة، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا. هذا النقل من صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا على أرجو، ركبانا على الدواب وغيره. وسئل عليه الصلاة والسلام في الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبره اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. قلنا العاجز إما أن يكون لمرض أو عدم تمكن كما سبق. يقول شيخ الإسلام أيضا: بل متى كان العبد قادرا على الفعل، هو قادر على الفعل مع ضرر يلحقه، بس في ضرر سيلحقه مع أنه إيه؟ يستطيع يلحقه، جعلك العاجز، جعل إيه؟ يعني سوي بينه وبين الإيه؟ العاجز في مواطن كثيرة من الشريعة، كالتطهر بالماء، كالتطهر بالماء، وقد يكون قادرا ولكن هناك ضرر سيعود عليه إذا تطهر بهذا الماء البارد في الجو القرص إلى غير ذلك، وقد مر معنا مثل ذلك. والصيام في المرض، وقد يستطيع أن يصوم ولكن هذا الصيام قد يؤدي إلى استمرار هذا المرض فترة كبيرة أكبر مما هي عليه، أو أنه يزيد في هذا المرض إما بالاستمرار مدة 10 أيام أو أكثر، أو أنه يزيد من إيه؟ من هذا المرض. فقال رحمه الله تعالى: قال هذا جعل كالعاجز، وهذا تحقيقا لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا هو الركن الأول، القيام في الفرض على القادر، منتصبا لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية، آية البقرة: في تفسيره: وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح، واجب على كل صحيح، قادر عليه منفردا كان أو إماما. قال هذا في أحكامه في تفسير القرآن المجلد الثالث 190 بصدد تفسير هذه الآية، أي آية البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هو هنا ذكر رواية مختصرة، هناك رواية مفسرة عند أبي داود كانت ببواسير، كانت ببواسير، وفي عند أبي داود رواية أبي داود كان بالناصور، وفي رواية أخرى كانت ببواسير. يعني هذه رواية، رواية النصور هذا عند أبي داود، ورواية بواسير عند غيره. وهذا الحديث أصله رواه الجماعة إلا الإمام مسلم رحم الله الجميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة، فإن القيام فيها سنة، شو قوله قال القيام في الإيه؟ في الفرض. فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والذي يصلي على جنبي على النصف من صلاة القاعد. هذا تكملة الحديث. سبب يعني ورود هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، كما عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس وهم يصلون قعودا في مرض، أي يعلم النبي عليه السلام أنهم مرض، فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الحديث هذا هو الركن الأول، القيام في الفرض على القاعد. أقصد السبب ورود حديث صلاة الإيه؟ القاعد على النصف من صلاة الإيه؟ القائم. هنا سبب ورود هذا يفيد في فهم الإيه؟ في فهم الحديث. الركن الثاني هو تكبيرة الإحرام في أولها، وهي قول الله أكبر لا يجزئه غيرها، بقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء رقم 301، وكذلك في صحيح سنن ابن ماجه، ومدار هذا الحديث على عبد الله ابن محمد ابن عقيل رحمه الله تعالى. وفيه خلاف، ويعني قال الحافظ صدوق فيه لين وقد تغير في آخر زمانه، وهو حديث حسن كما قال الألباني رحمه الله تعالى. وهذا يعني الركن تكبيرة الإحرام شرط عند يعني ركن عند جمهور أهل العلم، إلا أبو حنيفة فقال هذا شرط، هذا إيه؟ هذا شرط، بل وجوز أبو حنيفة أن يقول الله أكبر الله أعظم إلى غير ذلك، وهذا بخلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وتحرمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذه لفظة إيه؟ لفظ عام. الذي يفسرها بقول استدامة النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره في قول الله أكبر في استباحة الصلاة سفرا وحضرا في جميع الصلوات وغيرها كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، في استسقاء، في قيام ليل، في صلاة جنازة، فدل على اختصاصها وأن غيرها لا يجزي، وأن غيرها لا يجزي. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استفتح صلاة قط بغير الله الله أكبر. فالصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم بأنه لا يجوز يعني افتتاح الصلاة في تكبيرة الإحرام بغير الله أكبر، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقلنا أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة بدونها، تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة بدونها. لذلك يعني بعض الأخطاء التي يقع فيها المصلون أنه إذا يعني إن كان مذهبه، ودي ستأتي إن شاء الله تعالى في صلاة يعني في أحكام الإمامة، إن كان مذهبه أن من يعني أدرك الإمام راكعا صحت له ركعة، إن كان مذهبه ذلك، فيأتي فيفر راكعا ويكبر تكبيرة واحدة. طيب التكبيرة دي تكبيرة ايه؟ هو عنده تكبيرتين اثنين، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية تكبيرة الايه؟ الركوع، ولا تكبيرة الانتقال بسماها تكبيرة. طيب احنا ديت تدخل في أي نية؟ ينوي الإحرام، فهذه تحتاج إلى ايه؟ تحتاج إلى نية. أما لو تركها على العموم ديت تحتاج للمراجعة، بقى يراجع نفسه في هذا الأمر. أما الركن الثالث وهي قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويستثنى من ذلك وأريد أن يخرج من الخلاف المسبوق إذا أدرك الإمام ركعة، إن شاء الله ستأتي معنا هذه المسألة بشيء من التفصيل، أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من القراءة، إما أنه لم يدرك الإمام أصلا قائما وأتاه ركعا، أو أدرك الإمام قائما ولكن يعني ليس ما هو قال الله أكبر إذ لم يستطع أن يدرك يعني قراءة الفاتحة كاملة. وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوال. طبعا خالف أبو حنيفة في هذه المسألة، ويعني قال بل يجزئ يعني في القراءة قراءة ما تيسر من القرآن، واستدل بعدة أدلة. فدليل من القرآن فقوله تعالى وقرأوا ما تيسر من القرآن، دليل من السنة استدل بحديث المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر له من القرآن، يبقى هذا عام كل أي شيء يعني يتيسر لك، استدل بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، واستدل برواية أحد الروايات لحديث المسيء صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر من القرآن، فاستدل بأنه يجزي في القيام أن تقرأ ما تيسر من القرآن ولم يعين له ولم يعين الفاتحة. أما قوله يعني في الدليل الذي أورده فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا دليل عام، دليل إيه؟ يخصصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ومن تبعهم من أهل الدين إلى يومنا هذا، هذا يخصصه فقرأوا ما تيسر من القرآن، فسره النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، فسر إيه؟ عمليا بأنه كان يستفتح القراءة بقراءة الايه؟ الفاتحة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة أنه ترك قراءة الفاتحة لا في صلاة يعني فرض ولا نافلة. هذا الدليل الأول. الثاني ورد أيضا في جمع طرق يعني حديث المسيء صلاته، وهذا الحديث عند سنن أبي داود من حديث رفاعة ابن رافع، قال له النبي عليه السلام للرجل هذا الذي يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة، وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب. ثم اقرأ بإيه؟ بأم الكتاب. وانت عشان تخلص إلى يعني حكم صحيح لابد أن تجمع روايات الحديث طالما يعني كانت في سياق واحد فتجمع بين لا تأتي إلى رواية وتهمل الرواية الأخرى. والحديث صحيح وعند أبي داود وكذا عند الإمام النسائي. وأيضا دل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وغيرهم, من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. والخداج هو النقصان في الذات, الخداج هو النقصان في الايه؟ في الذات, نقصانا يؤدي الى الفساد والبطلان. تقول العرب اخدجت الناقة ولدها اي القته وهو دم قبل تمام خلقه. تقول العرب اخدجت الناقة ولدها اي القته وهو دم قبل تمام خلقه. وهذا الكلام في كتاب السلسبيل للشيخ مدحت الساهي رحمه الله تعالى صوت 13. فقراءة الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة. نعم, قد يعني يسأل سائل إذا عجز عن قراءة الفاتحة, إذا عجز إما يعني لعدم تذكره هذا وارد, أو لأعجميته هذا وارد أيضا. فهناك رواية رواها أبو داود وغيره وصححها جمع من العلماء وحسنها الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة صاد 169 من حديث ابن أبي أوف أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن ما أعرفش أحفظ, فعلمني ما يجزئني. طب انا عايز اصلي بس تقول لي اعمل ايه في ما يجي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. والحديث اورده الالباني ايضا رحمه الله تعالى في الارواء حديث 303. قال الركن الرابع الركوع في كل ركعة, الركوع في كل ركعة لقوله تعالى يا الذين آمنوا اركعوا وسجدوا, ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا, ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع لغة هو مطلق الانحناء, الركوع لغة هو مطلق الانحناء. طبعا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيعني يصفون يعني كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع حصر يعني ظهره يعني سوى ظهره, كأنك إذا صرفت عليه الماء لا يقف, لو حطيت عليه كده يعني شوية مية ما تقعش. ليه؟ دل على استقامة يعني انحناء النبي صلى الله عليه وسلم. والركوع هو ركن عند الأئمة الأربعة ومجمع على فضيته, هكذا نقل الشيخ السابق رحمه الله تعالى. مقداره أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه, حيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة, إذا كان أصلا هو, أما إذا كان فيه شيئا من مرض أو غير ذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقيل ان يكون اقرب الى الركوع منه الى الايه؟ من القيام. وسياتي اذا شاء الله في صفه يعني الصلاه ان الانسان كان اذا ركع حصر راسه وامسك بركبتيه ويعني فرج بين اصابعه كانه قابل على ايه؟ قابل على ركبتيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. طيب في كل ركعة جاءوها منين؟ كذلك القراءة, هو قال قراءة الفاتحة مرتبة في كل ايه؟ في كل ركعة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في حديث المسيء صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك ايه كلها. يعني هذا امر ايه؟ امر مكرر. قال الركن الخامس والسادس: الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء. وهذا اجماع على ان الركوع ركن من اركان الصلاة. قال: واركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعني كل عظمة تعود إلى مكانه. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه رقم 828. الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما. طيب، الركن السابع السجود، لقوله تعالى: واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. يبقى الجبهة هذا إيه؟ واحد. اليدين يبقوا كام؟ ثلاثة. والركبتين خمسة. وأطراف القدمين يبقوا كام؟ سبعة. أطراف القدمين يبقوا سبعة. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. قال يعني الركن الثامن والتاسع: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذا الحديث متفق عليه. ولحديث ايضا عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه من السجدة ولم يسجد حتى يستوي جالسا، ولم يسجد حتى يستوي جالسا. الركن العاشر الطمأنينة. هو هنا يعني جعلها ركن. في بعض الكتب لا يجعلها ركن مستقل. ليه؟ لأنه يلزمك الاطمئنان في كل ركن من أركان الإيه؟ الصلاة. فلذلك يعني بعض الكتب لا ترصص على أنه عدد من الأعداد. فالركوع يذكرون مع الاطمئنين، القيام مع الركوع أو الرفع من الركوع يذكرون مع السجود، يذكرون مع لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركن: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، أو اجلس حتى تطمئن جالسا. فيعني نهج بعض أهل العلم أنهم لا يعدوا الطمأنينة لأنها مرتبطة بكل ركن من الإيه؟ من الأركان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يقل له اطمئن في كل حال، ولكن ذكر الاطمئنان مرتبطا مع كل ركن. فلذلك بعض أهل العلم لا يعني يجعله عدد، مش نفهمش كده ان هو لا يجعله ايه يعني معدودا عليه. هنا عده، قال الطمأنينة في جميع الأركان، وهو ركن، وهو السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن. طيب، الطمأنينة بقى في الركوع، الطمأنينة في السجود، يعني المقدار بقى، تجد تفريعات كثيرة لأهل العلم، فمنهم من ضبطها بمقدار التسبيح الواجب: سبحان الله مثلا وبحمده وسبحان الله العظيم. ومنهم من ربطها بإعادة كل فقار إليه، والصواب أن يعود كل فقار، لأنه ربما يقول سبحان الله العظيم هو لسه ما إيه؟ لم يطمئن راكعا أو لم يطمئن ساجدا، فيكون الأمر ب أن يعود كل يعني عظم إلى مكانه، فهذا يعني تحقيق الطمأنينة، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. الطمأنينة في جميع الأركان وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها، ويقول عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن في كل مرة يقول حتى إيه؟ حتى تطمئن. ركن الحادي عشر التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل قوله قبل أن يفرض على أنه إيه؟ فدل قوله رضي الله عنه هو من؟ ابن مسعود. فدل قوله رضي الله عنه قبل أن يفرض على أنه فرض إيه؟ على أنه إيه؟ فرض. طب لماذا خرج التشهد الأول من عد الأركان؟ احنا قلنا الركن لا يشبر إلا بإتيانه، ثم تثبت بعد ذلك للسهو. الركن لا يشبر إلا بإتيان، يعني أنت نسيت ركن الفتحة تقول لها أزم السجدتين، هذا لا، لم تنعقد تركك لأحد الأركان، لم تنعقد إيه؟ الركعة التي تركت فيها هذا الركن. طب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ونسي مرة التشهد الإيه؟ الأوسط أو الأول، يعني احنا نجعله الأول. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد، فلما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أتى به ولا سجد الإيه؟ سجد للسهو. لذلك العلماء يأخذون على خلاف هل يعني التشهد الأول هو واجب أم مستحب. الصواب أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه سجد له صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الواجبات إذا شاء الله تعالى. التشهد الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والجلوس للتشهد الأخير ركن، هذا الجلوس للتشهد نفسه، هذا قول الشافعي وأحمد رحمه الله بأنه ركن. وذهب مالك إلى سنية التشهد إلا الجزء الذي يسلم فيه المصلي، يعني الجلوس للتشهد الأخير عند مالك سنة إلا الجزء الذي يسلم فيه، الجزء اللي يسلم فيه يقول السلام عليكم، هذا الجزء الذي يعني قال هذا لا هذا ركن. وأبو حنيفة لم يقل بركنية التشهد، بل قال بركنية ولكن قال بركنية القعود للتشهد بمقدار ما يجلس للتشهد، يعني المقدار الايه يعني التشهد بس فقط، هذا المقدار هو الايه الركن، اما سائر ذلك فليس ايه فليس بركن. فقال الجلوس للتشهد الاخير لانه صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا قول الشافعي واحمد رضي الله عنه. والصحيح قول الشافعي واحمد ان الجلوس للتشهد الاخير ايه ركن من اركان الصلاه لما ورد قبل ذلك، ودوام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقول عليه الصلاه والسلام: صلوا كما رايتموني اصلي. الركن الثالث عشر، معلش جعلنا على مذهب المتشدد، الركن الثالث عشر التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. وقول جمهور أهل العلم بأن التسليم ركن من أركان الصلاة. أبو حنيفة قال باستحبابه، والجمهور على أن الركن تسليمة واحدة. الجمهور على أن الركن تسليمة واحدة، وذهب أحمد إلى ركنية يعني التسليمتين، وقول ابن حزم وبعض يعني قول المالكي. طب ما ينبني على هذا الأمر؟ يعني احنا لو قلنا ما الذي ينبني على هذا الخلاف بصرف النظر عن أنت تصوب رأي من؟ إن شاء الله صواب رأي الجمهور، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. ما الذي يترتب على قول الجمهور بأن الركن تسليمة واحدة، وقول الإمام أحمد، قول ابن حزم، وقول بعض الأئمة أن الركن في التسليمتين؟ ما الذي يترتب على ذلك؟
فضل. لو هي تسليمة واحدة وأحدث بعد التسليمة.
حسن، فتح الله عليك. لو أنه لو أنها تسليمة واحدة وأحدث بعد التسليمة الأولى، على قول الجمهور صلاته إيه؟ صلاته صحيح. قول الجمهور صلاته صحيح. هذا الذي فضل.
هو لو ده سنتين، لو المأموم قام بعد التسليمة الأولى فقط صلاة، لأنه يعني تبع الإمام التسليمة الثانية.
يعني
لم
يكمل
متابعة الإمام قول
بوجوب التسليمة الثانية. أحسنت. قد أخالفك وقد أوافقك، بس هذا يعني أمر حسن، جزاك الله خير في وعد النصر. يعني فالركن الثالث عشر التسليم، والجمهور على أن يعني الركن والتسليم تسليمة واحدة، خلافا لأحمد وابن حزم وبعض المالكية والله أعلم، وقول الجمهور على أنه إيه؟ على أن الركن تسليمة واحدة. الركن الرابع عشر ترتيب الأركان على ما تقدم. يعني لابد أن يأتي بالصلاة مرتبة بهذا الإيه؟ هذا الأمر الأول، تكبيرة الإحرام، قيام، قراءة فاتحة، ركوع، ثم الرفع من الركوع والاعتدال منه، ثم السجود، ثم الرفق، وهكذا دواليك. فما ينفعش بقى ايه ويقرأ الفاتحة هو قائم في كل ركعة، والتشهد هو ايه وجالس، مش يقرأ التشهد هو جالس وهو واقف والفاتحة هو ايه، لا. فهذا ركن ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم، التي تدل على الترتيب ومواظبته عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب، وكذلك في قوله اركعوا واسجدوا، هذا يدل على ايه؟ على الترتيب مع هذه الجملة. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. إن شاء الله أختم يعني أركان الصلاة، إن شاء الله نأتي بواجبات الصلاة المرة القادمة ونخرج مع السنن بلا شاء الله تعالى. طلب أحد عن الصلاة إن كنت قريبا من الركن الذي نسيته كما ذكرنا سابقا، كنت قريبا منه فلتأتي بهذا الركن ثم تبني على صلاتك. إن بعدت عنه ولو بركن واحد خلاص بقى الذي الركعة التي فات فيها هذا الركن تصبح ملغاة وتأتي إيه؟ يعني مثلا على سؤال صاحبنا يقول هو نسي الركوع، فلنقل مثلا هو نسي الركوع في الركعة الأولى، خلاص هو قام قرأ الفاتحة وبعد كده قرأ مثلا البقرة وآل عمران ولا حاجة، أنا أقول مثلا يعني، وبعد كده بعد ما خلص القراءة قام نزل عليه على ما دي فضيعة عشان يرتاح شوية. طيب فهذا محله خلاص، إذا نقول له الركعة ديت يعني حلال عليك مش هنحسبها لك، تأتي بركعة. وهذا يعني إيه قول الجمهور. أما أبو حنيفة قال لك لا، ده خلاص ده هو الصلاة أصبحت إيه باطلة، فيحدث صلاة جديدة. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. طيب نكتفي بسؤال واحد معلش.